أنا أظن أن الحد الأدنى الصلوات الخمس بالنسبة للصلاة، الصلوات الخمس برواتبها والوتر وما يوجد أسباب، وكذلك بالنسبة لبذل المال الزكاة والصدقات. نعم ورد. شلون ورد القرآن؟ شلون؟ ها يعني ما يقرأون القرآن؟ قد أقول على حسب نشاطه، لكن أخشى أن أقول هكذا يتهاون الإنسان، لأنه إذا قرأ على حسب نشاطه يوم يقرأ مثلا جزئين ثلاثة ويوم ما يقرأ شيء ويضيع عليه الوقت. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يكون له ورد معين يحرص عليه. وأظن أن الجزئين في اليوم إن شاء الله فيهم بركة، إذا قرأ جزئين كل يوم يحفظ القرآن في الشهر، في الشهر مرتين، هذه نعمة. الصيام ما كان رسول يصوم 3 أيام من كل شهر، لكن أحيانا يكون الإنسان يحب الصيام، ولذلك كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. لكن الشيء الذي ينبغي المراقبة عليه صيام 3 أيام من كل شهر، لأن الرسول كان لا يدعو صيام 3 أيام من كل شهر، ولا يبالي أن يصومها من أولها من أول الشهر أو وسطها أو آخرها. نعم. وبين القرآن إيش معجز وش التعارض؟ نعم. إن قولهم معجز. لا هذه ما في أشكال. يعني هو الأخ يقول كيف نقول إنهم قالوا بهذا اللفظ؟ هم لم يقولوا بهذا اللفظ. فالقرآن يحكي أقوال الآخرين بالمعنى، يحكيها بالمعنى. ولذلك شوف قول السحرة، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. شزر الطاها قالوا آمنا برب هارون وموسى، والقول واحد، لكن الله تعالى قدم ذكر هارون في سورة طه من أجل تناسب الآيات. فكل ما يحكيه الله عن السابقين فهو بالمعنى، فهمت؟ لأن نعلم أنهم ما قالوا بالعربية، لغتهم غير عربية، وترتيبهم ليس كترتيب القرآن بما نعلم، والله أعلم. وقد يقال إن الله حكى قولهم ولكنه صاغه سبحانه وتعالى أو تكلم تحدث به على ما يريد. هل للعبادة وطلب العلم؟ أما إذا كان له ما يقيته فالتفرغ لا شك أفضل، إلا إذا كانت الوظيفة تصلح بوجوده، لأن بعض الوظائف تحتاج إلى الشخص، مثل وظائف القضاء، كتاب العدل، وأشياء كثيرة، فالإنسان ينظر للمصالح. إيش؟
قوله
تعالى
مع
لا. يعني قصدك مطلق المعية؟ ها؟ مجمل؟ ليه؟ ليش؟ كتبنا معهم يعني نفعل كما يفعلون. نعم. يرى آدم. اي نعم. يقولون ان الله سبحانه وتعالى ما تكلم به، لكن خلق اصواتا لتعبر عما في نفسه، فسمع جبريل ونزل بها. قوم بلا علم. حقيقة أنك إذا تعملت كلامهم انتهيت إلى أن الله ليس بشيء، لا يتكلم ولا يستوى العرش ولا ينزل ولا ينفصل من عباده ولا يفرح ولا يحزن، وليس له يد وليس له وجه وليس له عين. اللهم لك اسأل الله الهداية. ما نقرأ الدرس في هذه القواعد يعني الآيات اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم
به مؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا كما بدأنا في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي قررنا أن نبدأ بقواعد من قواعد التفسير، وهذا جيد، لكن نحتاج منكم تقييد القاعدة التي تكلمنا عليها لئلا تتكرر، لأنه ليس بين أيدينا كتاب نقرأ منه حتى نعمل التكرار. في الأسبوع الماضي تكلمنا على قواعد في يحيى، إلى أين أرجع في التفسير. طيب فيها نعم
القاعدة الأولى تكلمنا أنه التفسير هل هو فرض عين أو فرض كفاية.
نعم.
وذكرنا التفصيل في ذلك.
نعم.
بأنه ما لا يقوم دين المرء إلا به فهو فرض عين على كل مسلم أن يعلم تفسيره.
نعم.
وما سوى ذلك فهو فرض كفاية.
طيب.
هذه القاعدة الأولى.
نعم.
والقاعدة الثانية هي لماذا يكون تفسير القرآن؟ فذكرنا له ثلاثة أقسام. القسم الأول هو تفسير القرآن بالقرآن، وهذا إذا ورد فلا عدول عنه، لأن المتكلم بالقرآن هو هو الله عز وجل وهو أعلم بمراده.
نعم.
والمرتبة الثانية هي تفسير السنة بالسنة، تفسير القرآن بالسنة.
طيب.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بمراد الله عز وجل.
والثالث
هو تفسير القرآن بلغة العرب بأقوال السلف.
طيب.
لأن أيضا السلف
الصحابة خاصة
الصحابة رضي الله تعالى عليهم.
طيب.
هم أدرى الناس بما قال الله عز وجل.
الرابع التفسير بمقتضى اللغة العربية. الرابع التفسير بمقتضى اللغة العربية. في شيء آخر؟ نعم. إيش؟ لا، هذا حسب الوقف والوسط، لا ما يدخل التفسير.
بنفسه
يحاول
يستنبط
من علمه. نعم، هذا هذا مهم، ان الانسان يحاول ان يعرف معنى القران بنفسه اولا، ثم بعد ذلك يرجع الى ما قال المفسرون. وليس معنى هذا ان ياخذ بما راه، ولكن يكون معنى في نفسه ثم يرجع إلى أقوال المفسرين لئلا يغل. لكن كونه يقرأ أقوال المفسرين فقط قراءة عابرة كأنه صبي يرضع برضاعة، هذا لا يستفيد الفائدة المطلوبة. أما الليلة فهو في النسخ، نتكلم الآن في النسخ، هل يمكن النسخ القرآن أو لا يمكن؟ يقال الصحيح أنه يمكن النسب وأنه واقع، وهذا هو ما عليه جمهور الأمة، ولا يعنينا أن ينكر ذلك من ينكره. فاليهود مثلا قالوا لا يمكن نسخ الشرائع، لأننا لو جوزنا النسخ لجوزنا البداء على الله، أي أنه تبدو له المصلحة بعد أن كانت خفية عليه، فيحكم بشيء ثم بعد ذلك يعدل عنه لأنه لم يدري عن عواقب ما حكم به أولا. ومعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يصف ربه عز وجل بالجهل ثم البدء، ولكن الله عز وجل رد عليه فقال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فبين أن النسخ واقع وهو كذلك. ومن أجل إنكارهم للنسخ أنكروا نبوة عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن شريعتيهما نسخت شريعة التوراة وهذا لا يجوز. المسلمون مجمعون على جواز النسخ وعلى جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا، إلا أن أبا مسلم الأصفهاني رحمه الله قال لا نسخ في القرآن، وحمل النسخ الموجود الذي ثبت في القرآن حمله على التخصيص. مثال ذلك أوجب الله على المسلمين في الجهاد أن الواحد يصابر 10، ثم نسخ ذلك وقال الآن خفف الله عنه، وهذا واضح أن هذا نسخ. وكذلك في الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا أيضا نسخ واضح ثبت بنفس القرآن ونفس السنة. ادعى هو رحمه الله أن هذا تخصيص وليس بنسخ، ووجه قوله بأن الحكم المنسوخ كان عاما في جميع الأزمان وفي جميع الأحوال ثم نسخ، فخرج بالنسخ الزمن الذي تبقى، وقال هذا تخصيص. وبناء على هذا التوجيه يكون الخلاف بينه وبين جمهور الأمة خلافا لفظيا لا فائدة منه، ما دمنا متفقين على أنه يمكن أن يكون هذا الحكم العام في كل زمن وفي كل مكان وفي كل أمة وفي كل حال، يجوز أن يلغى في وقت من الأوقات، فهذا هو النسخ، سمه تخصيصا أو سمه نسخ. ثم يقال له رحمه الله ما الفائدة من أن نتحاشى كلمة نسخ، والله تعالى في القرآن يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نرجع إلى جواز النسخ عقلا، أما وقوع شرعا فلا شك كبير، لكن كيف يجوز عقلا؟ ألا يجوز أن يرد ما أورده اليهود لأن الله بدا له بعد أن كان خفيا عنه أن الحكم المنسوخ لا يستقيم؟ فالجواب لا، الأحكام تثبت بحسب أحوال الأمم فقد يكون الوجوب مثلا مصلحة للأمة في وقت غير مصلحة في وقت آخر، غير مصلحة في وقت آخر، أليس كذلك؟ وقد يكون النص قد يكون نص لابتلاء المكلف، يبتلي الله عز وجل المكلف هل يمتثل أو لا يمتثل، ثم يأتي النصر. لأن بعض الناس قد لا يقبل النصر كالذين ارتدوا حينما حولت القبلة، لأنهم قالوا كيف أمس نتجه إلى بيت المقدس والآن نتجه إلى الكعبة؟ لا يمكن. ولهذا قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ويكفي هذا الحكمة. فإذا كان تغيير الحكم ونصفه له حكم لم يلزم الله البداء، لأنه سبحانه وتعالى يشرع لعباده من الأحكام ما تقوم به مصالح دينهم ودنياهم. أرأيت لو كلفت ولدك بعمل ثم رأيت هذا العمل شاقا عليه، فهل من المصلحة أن تبقيه في هذا العمل الشاق أو أن تنقله إلى عمل آخر؟ إلى عمل آخر، هذا مقتضى العقل. فحينئذ يبطل ما ادعاه اليهود، يبطل ما ادعاه اليهود من أنه يلزم منه البدء على الله، أي الظهور بعد الخلق. إذن فالنصح جائز عقلا ويش وواقع شرعا. ثم إن النصح يكون على ثلاثة وجوه: نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، ونسخ اللفظ مع بقاء الحكم، ونسخهما جميعا. ثلاثة أقسام: الأول نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، وهذا كثير، مثل قول الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا نص ليش؟ للقبلة الأولى. اللفظ باقي ولا لا؟ باقي، لأن الله قال: فولي قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك. ومثل قول الله تبارك وتعالى في الصوم: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى قوله: علم الله أنكم، قبل هذا: علم الله أنكم كنتم تحتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ومثل قوله ما في الآية في مصابرة العدو، أن الله تعالى أوجب أن يصابر المسلمون عشرة أمثال ثم نسخ ذلك. هذا نص إيش؟ لا، نص إيش؟ الحكم مع بقاء اللفظ، نصف الحكم مع بقاء اللفظ. وهنا يلي السؤال: ما الفائدة من نصف الحكم مع بقاء اللفظ؟ لماذا لم ينسخ اللفظ؟ لأن العمل باللفظ انتهى. فيقال: الفائدة بالنسبة للقرآن أولا زيادة الأجر بالتلاوة، وثانيا تذكير العباد بنعمة الله عليهم حيث نقلهم من الأشد إلى الأخف، أو بالعكس أو بالمماثل، لكن المهم التذكير بالنعمة. القسم الثاني عكس هذا المسألة، وهو نفس اللفظ مع بقاء الحكم. مثاله آية الرجم. آية الرجم كانت قرآنا يتلى، يقول عمر رضي الله عنه: قرأناه ووعيناه ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فهي كانت موجودة في القرآن. أين لفظها؟ غير موجود. ما في القرآن أن الثيب يرجم إذا زنى، فاللفظ غير موجود، ويعني لفظ المنسوخ ولفظ الناسخ. الناسخ موجود ولا غير موجود؟ الزانية والزاني فجلوا كل واحد منهم 100 جلدة، والثيب جاء بالسنة. فهنا لا يوجد آية الرجم في القرآن، لفظها غير موجود. فما هي الآية التي نصحت؟ ورد أن لفظها الشيخ والشيخة، لا تكتموا شيء، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن هذا لا يصح، هذا اللفظ لا يطابق الحكم، لأن الحكم منوط بإيش؟ بالثيوبة، ما هو بالشيخوخة. وعمر رضي الله عنه يقول: وإن الزنا حق، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن وكانت البينة أو الاعتراف أو الحبل أو الاعتراف، وكان الحبل أو الاعتراف. فقوله إنها إنه حق ثابت في القرآن على من زنى إذا أحصن، ما قال إذا شاخ، قال إذا أحصن، يتبين أن لفظ الآية المسلوخة ليس كما روي. ولذلك لو زنى الشيخ وهو بكر لم يرجع، ولو زنى الشاب وهو ثيب يرجع. إذن الآية غير معروفة اللفظ، لكن نعلم أنها لفظ دال على ما ذكره عمر رضي الله عنه. فإن قال قائل: ما الحكمة من أنه ينسخ اللفظ ويبقى الحكم؟ ما الحكمة؟ لأن ذكرنا أن بقاء اللفظ فيه فائدة والتلاوة، لكن هنا ما الفائدة؟ الفائدة والله أعلم، الفائدة والله أعلم أنه ليتبين فضل هذه الأمة على من سبقها. فاليهود حاولوا إخفاء آية الرجم مع أنها موجودة في التوراة، لكنهم تركوا العمل بها. وسبب ترك العمل بها أنه كثر الزنا في أشرافهم، وشق عليهم أن يقتلوا أشرافهم، فأحدثوا حكما جائرا ليس في شريعة الله. هذه الأمة ولله الحمد عملت في حكم لا يوجد نصه، فصارت أظهرت الحكم مع خفاء الدليل. واليهود بالعكس أبطلوا الحكم مع وجود الدليل. هذا ما تبين من الحكمة. وقد يقال إن هناك حكمة أخرى، وهي بشاعة الجريمة، لأن زنا الثيب لا شك أنه بشع وأقبح من زنا الشاب، ولذلك كانت عقوبته إيش؟ الرجم، بخلاف غير المحصن. هذا الأخير الإنسان يتردد في أن هذا هو الحكمة، لأنه سيقول: إن هذا هو مراد الله عز وجل وهذا صعب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ما هو أبشع من هذا، وهو إتيان الذكر اللواط صريح: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. لكن المعنى الأول أو الوجه الأول وهو بيان فضل هذه الأمة على من سبقها واضح. بقي القسم الثالث، ما هو؟ نسخ اللفظ والحكم. هذا له مثال، وهو حديث عائشة في الرضاع: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات محرمة، فنسخنا بخمس معلومات. الآن لا تجد 10 رضعات، لا في القرآن ولا في الحكم. عشر رضعات العمل بها منسوخ. إلى كم؟ إلى خمس. الخمس منسوخة لفظا لا حكم، والعشر منسوخة لفظا وحكما. فيه أقسام أيضا في النص لكن الوقت ضاق عليه، نواجه إن شاء الله إلى الدرس القادم. نعود إلى درسنا. نعم، شي مهندس المسجد، يا مهندس الخليجي. نشوف، أقول لنظر، إما أن يهابك وإما أن هذا يقول الجوحار. نعم، لا جو أنا أرى أنه معتز والبير عندنا. نبدأ الدرس الآن. يقول الله تبارك وتعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. تقدم الكلام عليه وعلى فوائده. نعم، عجيب. قال الله تعالى عن هؤلاء النصارى الذين أسلموا، قال: وما لنا لا نؤمن بالله، إلى آخر. في هذه الآية من الفوائد دفع اللوم عن الإنسان، يعني الإنسان ينبغي أن يدفع اللوم عن نفسه ولا يلقي عرضه لعباد الله يعملون ما يشاء ما يشاءون فيه. ولهذا أي أصل من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام يقلب إحدى زوجاته وهي صفية رضي الله عنها بعد أن بقيت عنده إشارة، تشوفون هذا غدا الميكروفون يزيد أحيانا وينقص أحيانا، غدا إن شاء الله يجي عليه تشييد. قام يقلبها فمر به رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أهله خجلا وسار بسرعة، فقال لهما: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله سبحان الله، يعني لا يمكن أن يقع في قلوبنا شيء. فقال لهما: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يا عبد الجلال، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. أو قال شيئا. من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا على الوجه الثاني في قوله: وما لنا لا نؤمن، حمل النفس عند الوسواس على الإيمان والعمل الصالح. يعني إذا رأيت من نفسك فتورا فقوها، قوي عزيمتها. لأن ذكرنا في قوله: وما لنا لا نؤمن، احتمالين. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق بشهادة من سبق من الأمم بقوله: وما جاءنا من الحق. وهل يعتد بشهادة الأمم السابقة؟ الجواب نعم، يعتد بقول الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك إيش؟ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا ينبغي أن يعجب بعمله فيشهد لنفسه أنه من أهل الجنة لقولهم: ونطمع أن يدخلنا، ولم يجزموا بذلك. ولهذا مهما عملت من عمل صالح مبني على الإيمان لا تزكي نفسك، لا تدري، فلعل هناك سر في القلب لا تحشر به. أعادنا الله وإياكم من النفاق. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. يمكن أن نأخذ من هذا أنه لا يشهد لأحد بالجنة لكونه مؤمنا عاملا صالحا، يمكن. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي اختيار الرفيق الصالح لقوله ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، وهذا أمر دلت عليه السنة دلالة صريحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيع أو يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة. ثم قال تعالى: فأثابهم الله إلى آخر. في هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل، حيث أثاب هؤلاء الذين من عليهم بالإيمان بهذا الجزاء العظيم. ومن فوائده من فوائدها إثبات الأسباب بقوله فيما قال: جنات. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة وأمثالها وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنفى أن يدخل أحد الجنة بعمله، مع أن النصوص كثيرة في أن العمل يدخل به الإنسان الجنة. فالجواب أن يقال: الباء تكون للسببية أحيانا وتكون للعوض أحيانا. فإذا قلت: بعت عليك هذا الثوب بدرهم، فالباء للعوض ولا يمكن أن تكون للسببية. وإذا قلت: أكرمتك بما أكرمتني، صارت للسببية. فالمنفي هو أن تكون الباء للعوض ليدخل أحد الجنة بعمله، يعني لا يمكن أن يكون العمل كالدرهم بالنسبة للثوب في البيع، لا يمكن هذا. لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يحاسبنا على أعمالنا لكانت نعمة واحدة من نعمه إيش؟ تحيط بأعمالنا كلها. بل إن عملنا توفيقنا للعمل الصالح يا أخوانا نعمة يحتاج إلى شكر. فإذا لا يمكن أن يكون دخولنا الجنة، وأسأل الله أن يدخلنا وإياكم إياها، لا يمكن أن يكون عوضا عن العمل، لكن يكون سببا، يكون سببا. وبهذا الجمع يزول الإشكال. واعلم أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين نصوص الكتاب والسنة أبدا، فإما أن لا يكون تعارض، وإما أن يكون تعارض بحسب فهم المستدل. أما أن يوجد تعارض بين كلام الله بعضه ببعض، أو بين كلام الله وما صح من سنة الرسول، أو بين سنة الرسول بعضها مع بعض، فهذا مستحيل. ومن فوائد هذه الآية إثبات الجنة وأنها أنواع، بقوله جنات. ومن فوائدها أن الجنة ذات أنهار مضطردة تحت هذه القصور والأشجار، ولا يمكن للإنسان أن يتصور ذلك المنظر العظيم البهيج الساق أبدا، لأن الجنة فوق ما ندرك، كما قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا في القرآن، وكما قال تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا في الحديث القدسي. ومن فوائد هذه الآية أن الأنهار في الجنة أنواع للجمع الأنهار، وقد مر على تفسير أنواع. من فوائدها أن نعيم الجنة دائم بقوله خالدين فيها، وقد قررنا أن الخلود هو ما هو المكث الطويل، المكث الدائم إلا بدليل. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإحسان بقوله وذلك جزاء المحسنين، الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه القلب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة علو هذا الجزاء بقوله وذلك، حيث أشار إليه بإيش؟ بإشارة البعض. ثم قال الله عز وجل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أحسب أننا شرحناها. طيب، إذا من فوائدها أن الكفر والتكذيب بآيات الله من أسباب دخول النار والخلود فيها لقوله أولئك أصحاب الجحيم. ومن فوائدها بيان هذا القرآن الكريم وأنه متان تثنى فيه المعاني والأحوال حتى لا يمل القارئ، وحتى يكون سير الإنسان إلى ربه بين الخوف والرجاء. قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان الواعظ للناس ألا تكون موعظته بالترغيب دائما أو بالترهيب دائما، لأنه إن أدام الترغيب أوقعهم في الأمن من مكر الله، وإن أدام الترهيب أوقعهم إيش؟ في القنوط من رحمة الله. فالواعظ في الحقيقة كالطبيب، إن أعطى جرعة زائدة هلك المريض، وإن نقص لم يبرأ المريض. لابد أن يكون الإنسان يراعي الأحوال، لا يقتصر على الترغيب دائما ولا على الترهيب دائما. وإذا قلنا بهذه القاعدة تبين لنا أن من الناس من الأولى بحقه الترغيب، ومن الناس من الأولى بحقه الترهيب. إذا رأيت شخصا مقبلا على طاعة الله حريصا عليها، فهنا ماذا نقول؟ الأولى الترغيب، حتى نحثه على الطاعة وتقدمها ونؤمنه القبول. وإذا رأيت أحدا بالعكس متهاونا بالطاعة مصرا على المعصية، فهنا الجانب الترهيب أولى، ومع ذلك نأمره بالتوبة ونرغبه في قبولها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذا الاسم من النار وهو الجحيم، ولها أسماء متعددة، وأسماؤها تعتبر أوصافا لها، فجهنم والنار والحريق وما أشبه ذلك هذه كلها أسماء تعتبر أوصافا. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. جاد السؤال هنا
لما تعلق بالنفس، بعض
العلماء
يقول إما
أيمن المحمود عندنا بعد الدرس
فيما تعلق بالنفس بعض العلماء يقول إن السنة متقدمين من الصحابة وبعض التابعين للنسخ أو
صلاح من بعض السلف يطلق التخصيص على النسخ، مثل قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أجاز بعض السلف أن يجمع الإنسان بين الأختين في ملك اليمين، يعني يطأهم، وقال الآية عامة، لكن عبر بعض السلف قال هذه الآية نسختها آية وأن تجمعوا بين الأختين، فقال نسختها ويجب ذلك التخصيص. وله وجه، لأن التخصيص نسخ للعموم فله وجه. نعم
البقرة
آية إيش؟ نعم
هل نسخ أو
أي؟ لا، الظاهر والله أعلم إطلاق النص عليها من باب التخصيص أو التبيين أيضا، لأن الله يقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا من الأمور العملية القلبية، أما مجرد الذكر فقد تجاوز الله عنه. نص فيه مثال، وهو قول الله تعالى واللذان يأتيانها منكم واللذان يأتيانها فاحشة منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما. الحديث الذي صححه كثير من الأئمة من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فهذه الآية تنسخ قوله تعالى فآذوه حديث. نعم ايش الحديث نسخ الآن. هذا نسخ القرآن بالسنة، والمثال عزيز جدا، يعني قليل جدا جدا. كما أن السنة القرآن يخصص السنة، القرآن يخصص السنة، مثل اشتراط النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية أن من جاء من المشركين مسلما فإنه يرد عليه، وهذا عام للرجال والنساء. فقال الله عز وجل إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وهذا من الأمور العزيزة النادرة أن يكون القرآن يخصص عموم السنة. نعم إيه تفهم إن شاء الله هذا في وقت آخر، لأن تكلمنا عليه كثيرا. نعم وهذا ليس انفعالا في الواقع، وإذا قدر انفعالا فإننا نقول الإنسان إذا مني بشيء يحب أيرجوه أو لا يرجوه، وإذا خوف يخاف. لو أن رجلا كريما قال من عمل هذا فله كذا وكذا، فعمله الإنسان يرجو أو يخاف؟ يرجو. كذلك لو أن بالعكس، لو أن رجلا ظالما قال من فعل كذا عاقبته بكذا، فالإنسان يخاف. وإن كان فعالا لكن لا بد أن يتأثر الإنسان بما يكون أمامه من طمع أو خوف. نعم يا سليم.
يثبت عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كثر وقرروا وعملوا ذا الشيء، وحينما تبصر عقول عنهم كثر وعمل كثر العدو عليهم.
مثل ايش؟
مثل كان عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يتبنى، ها؟ بعض الناس يقول
سبحان الله، عمر رضي الله عنه موفق بالصواب وعنده فراسة عجيبة. هو نفسه رضي الله عنه قال: أخاف إن طال في الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. وهذا الذي ذكرت الآن هو ما توقعه، فهمت؟ وإلا هو يعلن على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام. هل يمكن أن يعلن على منبر الرسول ويكون الأمر على خلاف ما قال ويسكت الصحابة؟ نعم لا يمكن. نعم إن النار لا إيش؟ أي يعني معناها يجعل الأسماء هذه بحسب الدركات، ما هو صحيح. صحيح أنها اسم واحد للجميع، أنها أسماء لمسمى واحد. صحيح أنها أسماء لمسمى واحد. نعم أي كما أن البيت اسم واحد وفيه سطح وفيه مصباح وفيه متروم وغيره. أنا أظن أن الحد الأدنى الصلوات الخمس، بالنسبة للصلوات الصلوات الخمس برواتبها والوتر وما يوجد له أسباب، وكذلك بالنسبة لبذل المال الزكاة والصدقات. نعم ورد. شلون ورد القرآن؟ شلون؟ نعم يعني ما يقرأون القرآن. قد أقول على حسب نشاطه، لكن أخشى أن أقول هكذا يتهاون الإنسان، لأنه إذا قرأ على حسب نشاطه يوم يقرأ مثلا جزئين ثلاثة ويوم ما يقرأ شيء ويضيع عليه الوقت. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يكون له ورد معين يحرص عليه. وأظن أن الجزئين في اليوم إن شاء الله فيهم بركة، إذا قرأ جزئين كل يوم يحفظ القرآن في الشهر، في الشهر مرتين، هذه نعمة. الصيام ما كان رسول يصوم 3 أيام من كل شهر، لكن أحيانا يكون الإنسان يحب الصيام، ولذلك كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. لكن الشيء الذي ينبغي المراقبة عليه صيام 3 أيام من كل شهر، لأن الرسول كان لا يدعو صيام صيام 3 أيام من كل شهر، ولا يبالي أن يصومها من أولها من أول الشهر أو وسطها أو آخره. نعم. هو بين القرآن إيش؟ معجز. وش التعارض؟ نعم. إن قولهم معجز. لا هذه ما في أشكال. يعني هو الأخ يقول كيف نقول إنهم قالوا بهذا اللفظ؟ هم لم يقولوا بهذا اللفظ، فالقرآن يحكي أقوال الآخرين بالمعنى، يحكيها بالمعنى. ولذلك شف قول السحرة، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. في سورة طه قالوا آمنا برب هارون وموسى، والقول واحد، لكن الله تعالى قدم ذكر هارون في سورة طه من أجل تناسب الآيات. فكل ما يحكيه الله عن السابقين فهو بالمعنى، فهمت؟ لأن نعلم أنهم ما قالوا بالعربية، لغتهم غير عربية، وترتيبهم ليس كترتيب القرآن بما نعلم، والله أعلم. وقد يقال إن حكى قولهم ولكنه صاغه سبحانه وتعالى أو تكلم تحدث به على ما يريد. هل
هل
للعبادة وطلب العلم؟ أما إذا كان له ما يقيته فالتفرغ لا شك أفضل، إلا إذا كانت الوظيفة تصلح بوجوده، لأن بعض الوظائف تحتاج إلى الشخص مثل وظائف القضاء، كتاب العدل، وأشياء كثيرة، فالإنسان ينظر للمصالح. إيش؟
قوله
تعالى
مع
نعم. لا. قصدك مطلق المعية؟ ها؟ مجمل؟ ليه؟ ليش؟ تبنى معهم يعني نفعل كما يفعل. نعم. يرى آدم. إيه نعم. يقولون إن الله سبحانه وتعالى ما تكلم به، لكن خلق أصواتا، خلق أصواتا لتعبر عما في نفسه، فسمع جبريل ونزل بها. قول بلا علم. حقيقة أنك إذا تأملت كلامهم انتهيت إلى أن الله ليس بشيء، لا يتكلم ولا يستوى العرش ولا ينزل ولا ينفصل من عباده ولا يفرح ولا يحزن، وليس له يد وليس له وجه وليس له عين. اللهم اسأل الله الهدايه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ما نقرا الدرس وبعدين القواعد، يعني الايات اقرا.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي
أنتم به مؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا كما بدأنا في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي قررنا أن نبدأ بقواعد من قواعد التفسير، وهذا جيد، لكن احتاج منكم تقييد القاعدة التي تكلمنا عليها لئلا تتكرر، لأنه ليس بين أيدينا كتاب نقرأ منه حتى نام التكرار. في الأسبوع الماضي تكلمنا على قواعد في يحيى. إلى أين أرجع في التفسير؟ طيب فيها نعم.
القاعدة الأولى تكلمنا أنه التفسير هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟
نعم.
وذكرنا التفصيل في ذلك.
نعم.
بأنه ما لا يقوم دين المرء إلا به فهو فرض عين على كل مسلم أن يعلم تفسيره.
نعم.
وما سوى ذلك فهو فرض كفاية.
طيب.
هذه القاعدة الأولى.
نعم.
والقاعدة الثانية هي بماذا يكون تفسير القرآن؟ فذكرنا له ثلاثة أقسام. القسم الأول هو تفسير القرآن بالقرآن، وهذا إذا ورد فلا عدول عنه، لأن المتكلم بالقرآن هو يعني هو الله عز وجل وهو أعلم بمراده.
نعم.
والمرتبة الثانية هي تفسير السنة بالسنة، تفسير القرآن بالسنة.
طيب.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بمراد الله عز وجل.
والثالث
هو تفسير القرآن بلغة العرب بأقوال السلف.
طيب.
لأن أيضا السلف
الصحابة خاص
رضوان الله تعالى عليهم.
طيب.
هم أدرى الناس بما قال الله عز وجل.
الرابع التفسير بمقتضى اللغة العربية. الرابع التفسير بمقتضى اللغة العربية. في شيء آخر؟ نعم. إيش؟ لا هذا الوقف والوصل. لا ما يدخل التفسير.
بنفسه
يحاول يستنبط من علمه. نعم هذا أيضا مهم، أن الإنسان يحاول أن يعرف معنى القرآن بنفسه أولا، ثم بعد ذلك يرجع إلى ما قال المفسرون. وليس معنى هذا أن يأخذ بما رآه، ولكن يكون معنى في نفسه ثم يرجع إلى أقوال المفسرين لئلا يضل. لكن كونه يقرأ أقوال المفسرين فقط قراءة عابرة كأنه صبي يرضع برضاعة، هذا لا يستفيد الفائدة المطلوبة. أما الليلة فهو في النسخ، نتكلم الآن في النسخ، هل يمكن أن نسخ القرآن أو لا يمكن؟ يقال الصحيح أنه يمكن النسخ وأنه واقع، وهذا هو ما عليه جمهور الأمة. ولا يعنينا أن ينكر ذلك من ينكره، فاليهود مثلا قالوا لا يمكن النسخ، نسخ الشرائع، لأننا لو جوزنا النسخ لجوزنا البداء على الله، أي أنه تبدو له المصلحة بعد أن كانت خفية عليه، فيحكم بشيء ثم بعد ذلك يعدل عنه لأنه لم يدل عن عواقب ما حكم به أولا. ومعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يصف ربه عز وجل بالجهل ثم البداء، ولكن الله عز وجل رد عليه فقال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فبين أن النسخ واقع وهو كذلك. ومن أجل إنكارهم للنسخ أنكروا نبوة عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن شريعتيهما نسخت شريعة التوراة وهذا لا يجوز. المسلمون مجمعون على جواز النسخ وعلى جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا، إلا أن أبا مسلم الأصفهاني رحمه الله قال لا نسخ في القرآن، وحمل النسخ الموجود الذي ثبت في القرآن حمله على التخصيص، حمله على التخصيص. مثال ذلك أوجب الله على المسلمين في الجهاد أن الواحد يصابر عشر، ثم نسخ ذلك وقال الآن خفف الله عنه، وهذا واضح أن هذا نسخ. وكذلك في الحديث كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا أيضا نسخ واضح ثبت بنفس القرآن ونفس السنة. ادعى هو رحمه الله أن هذا تخصيص وليس بنسخ، ووجه قوله بأن الحكم المنسوخ كان عاما في جميع الأزمان وفي جميع الأحوال ثم نسخ، فخرج بالنسخ الزمن الذي ايش الذي تبقى، وقال هذا تخصيص. وبناء على هذا التوجيه يكون الخلاف بينه وبين جمهور الأمة خلافا لفظيا، لا فائدة منه ما دمنا متفقين على أنه يمكن أن يكون هذا الحكم العام في كل زمن وفي كل مكان وفي كل أمة وفي كل حال، يجوز أن يلغى في وقت من الأوقات، فهذا هو النسخ، سميه تخصيصا أو سميه نسخ. ثم يقال له رحمه الله: ما الفائدة من أن نتحاشى كلمة نسخ؟ والله تعالى في القرآن يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. نرجع إلى جواز النص عقدا، أما وقوع شرعا فلا شك فيه، لكن كيف يجوز عقلا؟ ألا يجوز أن يرد ما أورده اليهود بأن الله بدا له بعد أن كان خفيا عنه أن الحكم المنسوخ لا يستقيم؟ فالجواب لا. الأحكام تثبت بحسب أحوال الأمم، بحسب أحوالها، فقد يكون الوجوب مثلا مصلحة للأمة في وقت، غير مصلحة في وقت آخر، غير مصلحة في وقت آخر، أليس كذلك؟ وقد يكون النص قد يكون نص لابتلاء المكلف، يبتلي الله عز وجل المكلف هل يمتثل أو لا يمتثل، ثم يأتي النسخ. لأن بعض الناس قد لا يقبل النسخ، كالذين ارتدوا حينما حولت القبلة، فإنهم قالوا: كيف أمس نتجه إلى بيت المقدس والآن نتجه إلى الكعبة؟ لا يمكن. ولهذا قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ويكفي هذا الحكمة. فإذا كان تغيير الحكم ونصفه له حكم لم يلزم الله البدء، لأنه سبحانه وتعالى يشرع لعباده من الأحكام ما تقوم به مصالح دينهم ودنياهم. أرأيت لو كلفت ولدك بعمل ثم رأيت هذا العمل شاقا عليه، فهل من المصلحة أن تبقيه في هذا العمل الشاق أو أن تنقله إلى عمل آخر؟ إلى عمل آخر، هذا مقتضى العقل. فحينئذ يبطل ما ادعاه اليهود، يبطل ما ادعاه اليهود من أنه يلزم منه البدء على الله، أي الظهور بعد الخلق. إذن فالنسخ جائز عقلا وإيش؟ وواقع شرعا. ثم إن النسخ يكون على ثلاثة وجوه: نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، ونسخ اللفظ مع بقاء الحكم، ونسخهما جميعا. ثلاثة أقسام: الأول نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، وهذا كثير، مثل قول الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا نسخ ليش؟ للقبلة الأولى. اللفظ باقي ولا لا؟ باقي، لأن الله قال: فولي قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك. ومثل قول الله تبارك وتعالى في الصوم: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى قوله: علم الله أنكم، قبل هذا: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ومثل قوله ما في الآية في مصابرة العدو، أن الله تعالى أوجب أن يصابر المسلمون 10 أمثال ثم نسخ ذلك. هذا نص إيش؟ لا، نص إيش؟ الحكم مع بقاء اللفظ، نسخ الحكم مع بقاء اللفظ. وهنا يرد سؤال: ما الفائدة من نسخ الحكم مع بقاء اللفظ؟ لماذا لم ينسخ اللفظ؟ لأن العمل باللفظ انتهى. فيقال الفائدة بالنسبة للقرآن: أولا زيادة الأجر بالتلاوة، وثانيا تذكير العباد بنعمة الله عليهم حيث نقلهم من الأشد إلى الأخف، أو بالعكس أو بالمماثل، لكن المهم التذكير بالنعمة. القسم الثاني عكس هذا المسألة، وهو نفسه اللفظ مع بقاء الحكم. مثاله آية الرجم. آية الرجم كانت قرآنا يتلى، يقول عمر رضي الله عنه: قرأناه ووعيناه ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فهي كانت موجودة في القرآن. أين لفظها؟ غير موجود. ما في القرآن أن الثيب يرجم إذا زنى، فاللفظ غير موجود، ويعني لفظ المنسوخ ولفظ الناسخ. الناسخ موجود ولا غير موجود؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، والثيب جاء بالسنة. فهنا لا يوجد آية الرجم في القرآن، لفظها غير موجود. فما هي الآية التي نسخت؟ ورد أن لفظها الشيخ والشيخة، لا تكتم شيء، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن هذا لا يصح، هذا اللفظ لا يطابق الحكم، لأن الحكم منوط بإيش؟ بالثيوبة، ما هو بالشيخوخة. وعمر رضي الله عنه يقول: وإن الزنا حق، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن وكانت البينة أو الاعتراف أو الحبل أو الاعتراف. فقوله إنها حق ثابت في القرآن على من زنى إذا أحصن، ما قال إذا شاخ، قال إذا أحصن، يتبين أن لفظ الآية المسلوخة ليس كما روي. ولذلك لو زنى الشيخ وهو بكر لم يرجع، ولو زنى الشاب وهو ثيب يرجع. إذن الآية غير معروفة اللفظ، لكن نعلم أنها لفظ دال على ما ذكره عمر رضي الله عنه. فإن قال قائل: ما الحكمة من أنه ينسخ اللفظ ويبقى الحكم؟ شو الحكمة؟ لأن ذكرنا أن بقاء اللفظ فيه فائدة والتلاوة، لكن هنا ما الفائدة؟ الفائدة والله أعلم، الفائدة والله أعلم أنه ليتبين فضل هذه الأمة على ما سبقها. فاليهود حاولوا إخفاء آية الرجم مع أنها موجودة في التوراة، لكنهم تركوا العمل بها. وسبب ترك العمل بها أنه كثر الزنا في أشرافهم، وشق عليهم أن يقتلوا أشرافهم، فأحدثوا حكما جائرا ليس في شريعة الله. هذه الأمة ولله الحمد عملت في حكم لا يوجد نصه، فصارت أظهرت الحكم مع خفاء الدليل. واليهود بالعكس أبطلوا الحكم مع وجود الدليل. هذا ما تبين من الحكمة وقد يقال إن هناك حكمة أخرى وهي بشاعة الجريمة، لأن زنا الثيب لا شك أنه بشع وأقبح من زنا الشاب، ولذلك كانت عقوبته إيش؟ الرجم بخلاف غير المحصن. هذا الأخير الإنسان يتردد في أن هذا هو الحكمة، لأنه سيقول إن هذا هو مراد الله عز وجل وهذا صعب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ما هو أبشع من هذا وهو إتيان الذكر اللواط صريح، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواج. لكن المعنى الأول أو الوجه الأول وهو بيان فضل هذه الأمة على من سبقها واضح. بقي القسم الثالث، ما هو؟ نسخ اللفظ والحكم. هذا له مثال وهو حديث عائشة في الرضاع، كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات محرمة، فنسخنا بخمس معلومات. الآن لا تجد 10 رضعات لا في القرآن ولا في الحكم، 10 رضعات العمل بها منسوخ. إلى كم؟ إلى 5. الخمس منسوخة لفظا لا حكم، والعشر منسوخة لفظا وحكما. فيه أقسام أيضا في النص، لكن الوقت ضاق علينا، نؤجل إن شاء الله إلى الدرس القادم. نعود إلى درسنا. نعم، شي مهندس المسجد يا مهندس الخليجي. نشوف، أقول لنظر، إما أن يهابك وإما أن هذا يقول الجوحار. نعم، لا جو، أنا أرى أنه معتز والبير عنده. نبدأ الدرس الآن. يقول الله تبارك وتعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. تقدم لك العمل وعلى فوائده. نعم، عجيب. قال الله تعالى عن هؤلاء النصارى الذين أسلموا، قال: وما لنا لا نؤمن بالله، إلى آخر. في هذه الآية من الفوائد دفع اللوم عن الإنسان، يعني الإنسان ينبغي أن يدفع اللوم عن نفسه ولا يلقي عرضه لعباد الله يعملون ما يشاء ما يشاءون فيه. ولهذا أي أصل من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام يقلب إحدى زوجاته وهي صفية رضي الله عنها بعد أن بقيت عنده إشارة الشهون، هذا غجل الميكروفون يزيد أحيانا وينقص أحيانا، غدا إن شاء الله يجري عليه تشييد. قام يقلبها فمر به رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أهله خجلا وسار بسرعة، فقال لهما: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله سبحان الله، يعني لا يمكن أن يقع في قلوبنا شيء. فقال لهما: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يا عبد الله الجلال، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا على الوجه الثاني في قوله وما لنا لا نؤمن، حمل النفس عند الوسواس على الإيمان والعمل الصالح. يعني إذا رأيت من نفسك فتورا فقوها، قوي عزيمتها، لأن ذكرنا في قوله وما لنا لا نؤمن احتمالين. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم حق بشهادة من سبق من الأمم بقوله وما جاءنا من الحق. وهل يعتد بشهادة الأمم السابقة؟ الجواب نعم، يعتد بقول الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك إيش؟ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا ينبغي أن يعجب بعمله فيشهد لنفسه أنه من أهل الجنة لقولهم ونطمع أن يدخلنا ولم يجزموا بذلك. ولهذا مهما عملت من عمل صالح مبني على الإيمان لا تزكي نفسك لا تدري، فلعل هناك سر في القلب لا تشعر به، أعاذنا الله وإياكم من النفاق. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. يمكن أن نأخذ من هذا أنه لا يشهد لأحد بالجنة لكونه مؤمنا عاملا صالحا، يمكن. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي اختيار الرفيق الصالح لقوله ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، وهذا أمر دلت عليه السنة دلالة صريحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيع أو يحليك أو تجد منه رائحة طيبة. ثم قال تعالى فأثابهم الله إلى آخر. في هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل حيث أثاب هؤلاء الذين من عليهم بالإيمان بهذا الجزاء العظيم. ومن فوائده من فوائدها إثبات الأسباب بقوله فيما قال جنات. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة وأمثالها وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنفى أن يدخل أحد الجنة بعمله مع أن النصوص كثيرة في أن العمل يدخل به الإنسان الجنة. فالجواب أن يقال الباء تكون للسببية أحيانا وتكون للعوض أحيانا. فإذا قلت بعت عليك هذا الثوب بدرهم فالباء للعوض ولا يمكن أن تكون للسببية. وإذا قلت أكرمتك بما أكرمتني صارت للسببية. فالمنفي هو أن تكون الباء للعوض ليدخل أحد الجنة بعمله، يعني لا يمكن أن يكون العمل كالدرهم بالنسبة للثوب في البيع، لا يمكن هذا. لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يحاسبنا على أعمالنا لكانت نعمة واحدة من نعمه إيش؟ تحيط بأعمالنا كلها. بل إن عملنا توفيقنا للعمل الصالح يا أخوانا نعمة، يحتاج إلى شكر. فإذا لا يمكن أن يكون دخولنا الجنة، وأسأل الله يدخلني وإياكم إياها، لا يمكن أن يكون عوضا عن العمل، لكن يكون سببا، يكون سببا. وبهذا الجمع يزول الإشكال. واعلم أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين نصوص الكتاب والسنة أبدا، فإما أن لا يكون تعارض، وإما أن يكون تعارض بحسب فهم المستدل. أما أن يوجد تعارض بين كلام الله بعضه ببعض، أو بين كلام الله وما صح من سنة الرسول، أو بين سنة الرسول بعضها مع بعض، فهذا مستحيل. ومن فوائد هذه الآية إثبات الجنة وأنها أنواع، بقوله جنات. ومن فوائدها أن الجنة ذات أنهار مضطردة تحت هذه القصور والأشجار، ولا يمكن للإنسان أن يتصور ذلك المنظر العظيم البهيج الساق أبدا، لأن الجنة فوق ما ندرك، كما قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا في القرآن، وكما قال تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا في الحديث القدسي. ومن فوائد هذه الآية أن الأنهار في الجنة أنواع للجمع الأنهار، وقد مر على تفسير أنواعها. من فوائدها أن نعيم الجنة دائم، لقوله: خالدين فيها. وقد قررنا أن الخلود هو ما هو المكث الطويل، المكث الدائم إلا بدليل. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإحسان، لقوله: وذلك جزاء المحسنين. الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة علو هذا الجزاء، لقوله: وذلك، حيث أشار إليه بإيش؟ بإشارة الباب. ثم قال الله عز وجل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أحسب أننا شرحناها. طيب، إذا من فوائدها أن الكفر والتكذيب بآيات الله من أسباب دخول النار والخلود فيها، لقوله: أولئك أصحاب الجحيم. ومن فوائدها بيان هذا القرآن الكريم وأنه متان تثنى فيه المعاني والأحوال حتى لا يمل القارئ، وحتى يكون سير الإنسان إلى ربه بين الخوف والرجاء. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان الواعظ للناس أن لا تكون موعظته بالترغيب دائما أو بالترهيب دائما، لأنه إن أدام الترغيب أوقعهم في الأمن من مكر الله، وإن أدام الترهيب أوقعهم إيش؟ في القنوط من رحمة الله. فالواعظ في الحقيقة كالطبيب، إن أعطى جرعة زائدة هلك المريض، وإن نقص لم يبرأ المريض. لابد أن يكون الإنسان يراعي الأحوال، لا يقتصر على الترغيب دائما ولا على الترهيب دائما. وإذا قلنا بهذه القاعدة تبيننا أن من الناس من الأولى بحقه الترغيب، ومن الناس من الأولى بحقه الترهيب. إذا رأيت شخصا مقبلا على طاعة الله حريصا عليها. فهنا ماذا نقول؟ الأولى التريب حتى نحثه على الطاعة وتقدمها ونؤمنه القبول. وإذا رأيت أحدا بالعكس متهاونا بالطاعة مصطفا على المعصية فهنا الجانب الترغيب أولى، ومع ذلك نأمره بالتوبة ونرغبه في قبولها. ومن فائد الآية الكريمة إثبات هذا الاسم للنار وهو الجحيم، ولها أسماء متعددة، وأسماؤها تعتبر أوصافا لها، فجهنم والنار والحريق وما أشبه ذلك هذه كلها أسماء تعتبر أوصافا. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. جاء السؤال هنا
فيما يتعلق بالنسب، بعض العلماء يقول إما
أيمن المحمود عندنا بعد الدرس. نعم.
فيما يتعلق بالنسب، بعض العلماء يقول إن اصطلاح المتقدمين الصحابة وبعض التابعين للنسب أوضح من اصطلاح المتأخرين.
صحيح، بعض السلف يطلق التخصيص على النسب، مثل قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أجاز بعض السلف أن يجمع الإنسان بين الأختين في ملك اليمين، يعني يطأهم، وقال الآية عامة، لكن عبر بعض السلف قال: هذه الآية نسختها آية وأن تجمعوا بين الأختين، فقال نسختها، ويجري بذلك التخصيص، وله وجه، لأن التخصيص نسخ للعموم، فله وجه. نعم.
البقرة آخر آية.
إيش؟ نعم.
هل نسخ أو تخصيص؟
أي.
فكنت بعض الناس يقولون
لا، الظاهر والله أعلم إطلاق النص عليها من باب التخصيص أو التبيين أيضا، لأن الله يقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. هذا من الأمور العملية القلبية، أما مجرد الذكر فقد تجاوز الله عنه.
هل نسخ القرآن
في مثال، وهو قول الله تعالى: واللذان يأتيانها منكم واللذان يأتيانها الفاحشة منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما. الحديث الذي صححه كثير من الأئمة: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فهذه الآية تنسخ قوله تعالى: فآذوه، حديث. نعم. إيش الحديث ينسخ الآن؟ هذا نسخ القرآن بالسنة، والمثال عزيز جدا، يعني قليل جدا جدا. كما أن السنة القرآن يخص السنة، القرآن يخص السنة، مثل اشتراط النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية أن من جاء من المشركين مسلما فإنه يرد عليه، وهذا عام للرجال والنساء. فقال الله عز وجل: إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وهذا من الأمور العزيزة النادرة أن يكون القرآن مخصص عموم السنة. نعم.
هذا إذا كان الأول أفضل من
نعم. إيه تفهم إن شاء الله هذا في وقت آخر لأن تكلمنا عليه كثيرا. نعم.
كما لا يحصل
الخوف والرجاء من العبادات القلبية. نعم.
كيف
يستطيع الإنسان
يحقق الخوف
والرجاء
ويعرف أنه يمشي
بين
هذين؟
وهذا ليس انفعالا في الواقع. وإذا قدر انفعالا فإننا نقول الإنسان إذا مني بشيء يحب أيرجوه أو لا؟ يرجوه. وإذا خوف يخاف. لو أن رجلا كريما قال من عمل هذا فله كذا وكذا فعمله الإنسان يرجو أو يخاف؟ يرجو. كذلك لو أن بالعكس لو أن رجلا ظالما قال من فعل كذا عاقبته بكذا فالإنسان يخاف. وإن كان فعالا لكن لا بد أن يتأثر الإنسان بما يكون أمامه من طمع أو خوف. نعم يا سليم.
إذا ثبت عند الصحابة رضوا عن المضاعف كثر وقرروا وعملوا بشيء وحنا ما نبصر عقولنا عنه فهم وعمل كثر العدو عليه
مثل أيش؟
مثل كان عمر رضي الله عنه وقال لا يتبقى إنهما أحد ترقوا وتعبوا على وجهه.
سبحان الله. عمر رضي الله عنه موفق بالصواب وعنده فراسة عجيبة. هو نفسه رضي الله عنه قال أخاف إن طال في الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. وهذا الذي ذكرت الآن هو ما توقعه. فهمت؟ وإلا هو يعلن على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام. هل يمكن أن يعلن على منبر الرسول ويكون الأمر على خلاف ما قال ويسكت الصحابة؟ نعم لا يمكن. نعم إن النار لها إيش؟ أي يعني معناها الأسماء هذه بحسب الدركات ما هو صحيح. صحيح أنها اسم واحد للجميع أنها أسماء لمسمى واحد. صحيح أنها أسماء لمسمى واحد. نعم أي كما أن البيت اسم واحد وفيه سطح وفيه مصباح وفيه متروم وغيره.